نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. نحن نعيش في عالم متعدد الديانات والثقافات والعادات والتقاليد، لذلك فإننا نرى طرقا عديدة لدفن الموتى في البلاد والمجتمعات المختلفة. وهنا قد يتساءل المؤمنون المسيحيون، هل هناك مراسيم معينة أو طريقة معينة لدفن الموتى بحسب تعاليم الكتاب المقدس؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس لا يخبرنا عن طريقة معينة لدفن الموتى، لكنه يخبرنا عن سبب وجود الموت في العالم وعن المكان الذي يذهب إليه الإنسان بعد موته وعما سيحدث عند قيامة الأموات حين يقف كل إنسان أمام الرب ليقدم حسابا عن حياته التي عاشها على الأرض. وربما كان الشيء المهم في مراسيم الدفن هو العظة التي تلقى على مسامع الأحياء الحاضرين. لهذا هناك نقاط معينة ينبغي التركيز عليها في هذه العظة، لأنها قد تؤدي إلى توبة كثيرين وقبولهم للرب يسوع مخلصا لحياتهم. وقبل أن نتناول هذه النقاط، تعال بنا صديقي المستمع نتعرف على ما يقوله الكتاب المقدس عن الموت والقيامة والدينونة. نقرأ في سفر التكوين أن الله خلق الإنسان على صورته، كما أنه أعطاه سلطانا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض. ونرى من خلال سفر التكوين أيضا أن آدم وحواء كانا يعيشان في جنة عدن ويتمتعان بالشركة مع الله. ونستنتج من هذا كله أن الله لم يخلق الإنسان للهلاك أو الموت، بل للخلود والشركة الدائمة معه. وقد أوصى الرب الإله آدم قائلا حسب ما ورد في سفر التكوين الأصحاح الثاني والآيتين 16 و17، من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وبسبب عدم إطاعة آدم وحواء لوصية الله، فقد أصبح حكم الموت ساريا عليهما. وهكذا فالكتاب المقدس يعلم أن الموت نشأ في الأصل عن الخطية، وهناك ثلاث أشكال للموت بحسب تعليم الكتاب المقدس. فهناك الموت الروحي الذي يعني انفصال الإنسان عن الله، وهناك الموت الجسدي الذي يعني انفصال الروح عن الجسد، وهناك الموت الأبدي الذي يعني الهلاك في بحيرة النار التي أعدها الله في الأصل لإبليس وأعوانه. وسوف نكتفي هنا بالحديث عن الموت الجسدي، فكما قلنا قبل قليل فإن المقصود بالموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد وتوقف الحياة على الأرض. فالموت الجسدي يعني انفصال الإنسان عن ثروته وممتلكاته وإنجازاته وأحبائه وأصدقائه. نقرأ في المزمور 49 في الآية 10 والآية 17 منه: كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين، لأنه عند موته كله لا يأخذ، لا ينزل وراءه مجده. كما أن جسد الإنسان يتحلل ويرجع إلى التراب الذي خلق منه بعد موته، حيث نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح 12 والآية 7: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. هذا يعني أن كل أشكال الحياة تتوقف عند موت الإنسان، حيث نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح 9 والآية 10: لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. إذن رغم أن الله خلق آدم وحواء ليكونا خالدين، إلا أن عدم طاعتهما له أدى إلى سريان قانون الخطية والموت عليهما وعلى نسلهما. وبهذا أصبح الموت الجسدي هو المصير المحتوم لكل إنسان، حيث نقرأ في رسالة رومية الأصحاح 3 والآية 23: لأن أجرة الخطية هي موت. وهكذا فالكتاب المقدس لا يعلم أن الموت الجسدي هو شيء طبيعي رافق الإنسان منذ خلق الله له، بل هو شيء نجم عن تمرد الإنسان على الله. هذا يقودنا إلى سؤال مهم، ألا وهو: ما الذي يحدث للإنسان بعد موته؟ للإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا أن نعرف أن الكتاب المقدس يصنف الناس إلى فئتين. الفئة الأولى تتألف من الأشخاص الذين ماتوا دون أن يؤمنوا بيسوع وبما فعله لأجلهم على الصليب. أما الفئة الثانية فتتألف من الأشخاص الذين آمنوا بيسوع المسيح وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. وهكذا فيما يتعلق بالأشخاص الذين عاشوا حياتهم بعيدين عن الله وماتوا دون أن يقبلوا هبة الخلاص التي قدمها الرب يسوع لهم، فإن مصيرهم هو الهلاك الأبدي. لكن يجب أن نعرف أن الله لا يريد لأي إنسان أن يهلك. نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 18 والآية 32: لأني لا أسر بموت من يموت، يقول السيد الرب، فارجعوا واحيوا. كما أننا نقرأ في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 2 والآية 4 أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أما الذين آمنوا بيسوع وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم، فإن أرواحهم تنفصل عن أجسادهم لحظة الموت وتصبح على الفور في محضر الله. قال يسوع للص التائب على الصليب حسب ما ورد في إنجيل لوقا الأصحاح 23 والآية 43: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كما أن الرسول بولس يعلم أن الأموات في المسيح يستوطنون عند الرب، حيث يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والآية 8: فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لعلك تتساءل هنا عزيزي المستمع، ما الذي يحدث لأرواح المؤمنين التي تذهب إلى السماء عند الموت؟ في الفترة الواقعة بين الموت والقيامة تبقى أجساد المؤمنين في القبور، في حين أن أرواحهم تذهب إلى السماء. أما فيما يتعلق بأرواح المؤمنين بيسوع المسيح فنقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 14 والآية 13، ثم ننتقل في القراءة إلى الأصحاح 7 والآيتين 16 و17: وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية. ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. هذا يرينا أن أرواح المؤمنين سترتاح من التعب والمشاكل والأمراض والألم والخوف والحزن وبقية الهموم التي ترافق الحياة على الأرض. كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 2، ثم في الأصحاح 17 والآية 24 أن أرواح المؤمنين ستكون في محضر السيد المسيح في السماء، وترى مجده وتختبر محبته ورحمته وقداسته وبره ولطفه وحكمته. نقرأ في آيات أخرى أن المؤمنين سيمتلئون بالفرح والمسرات الأبدية، وأنهم سيرنمون ويسبحون الله ويخدمونه ليل نهار إلى أبد الآبدين. أما فيما يتعلق بقيامة الأجساد، فإن الكتاب المقدس يعلم أن الله سيعطي المؤمنين أجسادا ممجدة شبيهة بالجسد الذي قام به يسوع من بين الأموات. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 14 من الآية 42 وحتى 44، يقول: هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. كما نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح 3 الآية 20 و21، فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. وأهم ما يميز هذه الأجساد الممجدة هو أنها غير قابلة للفساد أو المرض أو الشيخوخة أو الموت. بعبارة أخرى، فهي أجساد تلائم الحياة الأبدية التي أعدها الله للمؤمنين بيسوع المسيح. ويجدر التنويه هنا إلى أن النظرية المعروفة باسم نظرية الفرصة الثانية لا تتوافق مع تعاليم الكتاب المقدس. فالبعض يقول إن الأشخاص الذين لم يسمعوا رسالة الخلاص طوال حياتهم، أو الذين سمعوا رسالة الإنجيل لكنهم لم يفكروا فيها مليا، أو الذين لم تصلهم رسالة الإنجيل كما ينبغي، أو الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى سن الإدراك والوعي، هؤلاء جميعا سيحظون بفرصة ثانية لسماع رسالة الإنجيل والإيمان بيسوع المسيح. غالبا ما يستند أنصار نظرية الفرصة الثانية على فهمهم البشري المغلوط لمحبة الله وعدالته، كما أنهم يقولون إن المصير الأبدي للإنسان يتحدد بناء على ما سيفعله ويقرره عندما يعطى تلك الفرصة الثانية والأخيرة. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن المصير الأبدي للإنسان يتحدد بناء على إيمانه أو عدم إيمانه بيسوع المسيح أثناء حياته على الأرض. وبناء على الأمور التي قام بها أثناء حياته على الأرض أيضا سيتحدد مصيره. فقد قال السيد المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 الآية 18 والآية 36، الذي يؤمن به أي بيسوع المسيح لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. كما أن الرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والآية 10، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. هذا يرينا مرة أخرى أن حياتنا على الأرض هي فرصتنا الوحيدة للإيمان بيسوع المسيح والحصول على الخلاص الذي أعده الله لنا. والآن تعال بنا نرجع مرة أخرى إلى موضوع حلقتنا، ألا وهو مراسيم الدفن المسيحي. فقد قلنا في بداية حلقتنا هذه إن الكتاب المقدس لا يخبرنا عن طريقة معينة لدفن الموتى، وهذا يعني أن مراسيم الدفن تعتمد إلى حد كبير على العادات والتقاليد المتبعة في الكنائس والبلدان المختلفة. وكما ذكرنا أيضا في بداية هذه الحلقة، فإن العظة التي تلقى على مسامع الحاضرين هي واحدة من أهم الأشياء التي تحدث أثناء مراسيم الدفن، لأنها قد تؤدي إلى توبة البعض وقبولهم للرب يسوع مخلصا لحياتهم. لهذا هناك أمور معينة ينبغي التركيز عليها في هذه العظة، ويمكن تلخيص هذه الأمور في ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى التي يجب أن تشتمل عليها العظة في مراسم الدفن هي أن الله أوجد الحل لمشكلة الموت، فالعلم يقف عاجزا عن حل مشكلة الموت، والدين لا يستطيع أن يحل مشكلة الموت، والسحر لا يستطيع أن يحل مشكلة الموت أيضا، لكن الله يستطيع، بل هو الوحيد القادر على ذلك. فكما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 18 والآية 27: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فرغم أن الخطية جلبت الموت على الجنس البشري، إلا أن محبة الله لنا ورأفته علينا جعلته يوجد الحل لمشكلة الخطية والموت من خلال موت يسوع على الصليب بدلا عنا. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الأول والآية 10 أن يسوع المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، كما أنه يقول في رسالة روميا الأصحاح 3 من الآية 21 وحتى 26: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره، من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. أجل يا صديقي، فيسوع لم يمت بسبب خطية فيه، بل مات لكي يفتدينا من عقاب الخطية ولكي يعطينا حياة أبدية. فقد بقي الناس لقرون طويلة يقدمون الذبائح لله للتكفير عن خطاياهم، لكن هذه الذبائح لم تكن كاملة ولم تكن تموت طوعا بل رغما عنها، لهذا لم تكن تلك الذبائح قادرة على تخليص الناس من خطاياهم. لكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يشير إلى المسيح قائلا في الأصحاح 27: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. هذا يرينا أن المسيح كان بلا خطية، وأنه مات بدلا عنا بإرادته وليس رغما عنه. وهكذا فإن كل من يؤمن بيسوع المسيح يعرف يقينا أن روحه ستذهب حال موته لتكون في محضر الله. إذن النقطة الأولى التي يجب أن تشتمل عليها العظة في مراسيم الدفن هي أن الله أوجد الحل لمشكلة الموت من خلال موت المسيح بدلا عنا. أما النقطة الثانية التي يجب أن تشتمل عليها العظة في مراسيم الدفن فهي أن المسيح اختبر أهوال الموت بدلا عنا. فقد كان الموت ولا زال يخيف الناس ويرهبهم، لكن المسيح غلب الموت وقام لكي يعطينا نصرة على الموت وحياة أبدية معه. لهذا أصبح بإمكان كل مؤمن بيسوع المسيح أن يعلن بقوة مع الرسول بولس الذي يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 15 والآية 55: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ إذن النقطة الثانية التي يجب أن تشتمل عليها العظة في مراسم الدفن هي أن المسيح اختبر أهوال الموت بدلاً عنا، لذلك لم يعد الموت يخيفنا لأنه سيكون نهاية حياتنا على الأرض وبداية حياتنا الأبدية مع الرب يسوع المسيح. النقطة الثالثة التي يجب أن تشتمل عليها العظة هي أن هناك مصيرا أبديا ينتظر المؤمنين وغير المؤمنين بعد الموت، فالموت لا يعني الفناء بل هو رقاد لأجسادنا فقط. وكما ذكرنا سابقا فإن مصير البشر جميعا يتحدد بناء على علاقتهم بيسوع المسيح أثناء حياتهم على الأرض، والكتاب المقدس يعلمنا أن كل إنسان سيقف أمام الله ليقدم حسابا عن حياته التي عاشها على الأرض. لقد تحدث يسوع عن المصير الأبدي الذي ينتظر المؤمنين، فقال في إنجيل متى الأصحاح 25 من الآية 31 وحتى 35: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ثم تحدث يسوع عن المصير الأبدي الذي ينتظر الأشخاص الذين أصروا طوال حياتهم على رفضه وعدم الإيمان به، فقال في إنجيل متى الأصحاح 25 والآية 41: ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. وحيث أنه ما من أحد منا يعرف متى سيموت، فيجب على كل واحد منا أن يفكر في مصيره الأبدي منذ الآن. وإن لم تكن عزيزي المستمع قد قبلت يسوع مخلصا لحياتك حتى هذه اللحظة، فتعال إليه بقلب تائب وقل له أن يدخل قلبك وحياتك وأن يغيرك لتصير مشابها له. نعم يا صديقي، تعال إليه الآن وابدأ معه رحلة العمر التي لن تندم عليها أبدا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
سمعت صوتك يدعو يا متعبا تعال، أنا أريحك يا ابني من وطأة الأحمال، آتي وكل ديون سددها محال، آتي ولا أستحيل شيئا سوى الزوال.
إليك يا مسلوب سلمت آجالي، فأنت يا مسلوب حملت أحمالي، تحملت يداك هناك أسقى
الضلال، وقد نشلت حياتي من وحدة الأهوال. ما عدت أبغي قصورا تهوي على الرمال، إذ فيك يا صخر بيتي لي كامل المنال.
إليك يا مسلول سلمت أجالي، فأنت يا مسلول حملت أحمالي. تحملت
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.